Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا رضا كريفي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. ردود فعل فلسطينية ودولية مرحبة بالشحنة الجديدة من المساعدات الإنسانية المغربية التي أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بتوجيهها إلى ساكنة قطاع غزة. عملية توزيع المساعدات انطلقت الليلة الماضية وتشمل 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، والتفاصيل بعد قليل من عين المكان مع مراسل ميديان سيف السويطي. رغم تحذيرات المجتمع الدولي، إسرائيل تقر مشروعا استيطانيا شرق القدس يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. الخطوة تنسف عمليا فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة في المستقبل. الحرب في أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمانع في لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين شريطة حصول بلاده على ضمانات أمنية. في خضم أزمته مع الرئيس قيس سعيد، الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد ينظم مظاهرة وسط العاصمة احتجاجا على ما وصفه باعتداء على مقر المنظمة العمالية، وللمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال. قبل التفصيل في هذه العناوين، يحتفي المغاربة اليوم 21 من غوشت بعيد الشباب الذي يصادف هذه السنة الذكرى 62 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهي مناسبة تذكر بالالتزام الراسخ للعاهل المغربي من أجل تعزيز دور الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفاعلة. بالمناسبة، أصدر العاهل المغربي أمره بالعفو على 591 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى التفاصيل، الملف الإنساني في غزة في سياقه، منظمة الأمم المتحدة شهدت بكرم العاهل المغربي رئيس لجنة القدس الذي أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية هامة لفائدة سكان قطاع غزة. في السياق، توالت ردود الفعل الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي المرحبة بالدفعة الجديدة من المساعدات المغربية مع التنويه بمقاصد هذه المبادرة الإنسانية. وهنا انطلقت الليلة الماضية عملية توزيع المساعدات المغربية بعد اجتيازها في وقت سابق معبر كرام أبو سالم. التفاصيل مع مراسلنا في غزة سيف السويطي.
مع وصول دفعة جديدة من المعونات المغربية إلى قطاع غزة، تنفس الغزيون شيئا من الطمأنينة، طمأنينة لم تأتي من المساعدات وحدها، بل من المسار الآمن الذي وصلت عبره بعيدا عن الخطر الذي تشكله الإنزالات الجوية. مسؤول الإغاثة المغربية في غزة زهير دردونا أكد أن وصول المساعدات بالطرق الآمنة يمكن الفرق الميدانية من إيصالها إلى الفئات الأشد حاجة وبروح إنسانية.
إن إيصال المساعدات بهذه الطريقة السلسة عبر البر يمكن فريق الإغاثة المغربية من توزيعها على المحتاجين بكرامة وكذلك بطريقة آمنة، إذ أن إيصال المساعدات عبر الجو يعرض أولاً النازحين إلى الخطر، حيث سجلت العديد من حالات الوفيات والإصابات إثر سقوط صناديق المساعدات على رؤوس النازحين في خيامهم، بالإضافة إلى حالة الهرج والمرج التي تحدث عند سقوط هذه المساعدات، فهي بكل تأكيد لا تصل إلا لجزء يسير من مستحقيها بتلك الطريقة.
النازحون الذين فقدوا كل شيء جراء الحرب رأوا أن هذه المعونات لا تسد جوعهم فقط، بل تمنحهم شعورا بالكرامة، ما دفع الحقوقي صلاح عبد العاطي إلى التأكيد على ضرورة اعتماد المسارات الآمنة لتجنب الفوضى والتدافع.
في ظل المجاعة الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، يصبح تقديم المساعدات واجبا على كافة الدول والمنظمات الدولية. من بين هذه المساعدات هي المساعدات المغربية، ونأمل من المغرب أن تواصل هي والدول العربية جهودها في الضغط من أجل ضمان إنفاذ المساعدات المساعدات الغذائية وضمان تقديم المساعدات لسكان القطاع لوقف تداعيات ومفاعيل المجاعة الحادة التي يعيشها المواطنين في داخل القطاع.
تشيد المؤسسات الإغاثية العاملة في غزة بالجهود المغربية التي قدمت نموذجا عمليا في إنقاذ الأرواح عبر أساليب تراعي إنسانية المنكوبين قبل كل شيء. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
ومن غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، في خطوة مثيرة للقلق قررت إسرائيل أمس مشروعا استيطانيا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سينسف فرص إقامة دولة فلسطينية محتلة في المستقبل. التفاصيل مع مراسلنا في رام الله مجد سعيد.
هذا المشروع الذي ظل في أدراج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأكثر من 25 عاما بسبب رفضه من مختلف الدول الغربية بما في ذلك واشنطن آنذاك، سيربط مدينة القدس بسلسلة من المستوطنات بدءا من مستوطنة معالي أدوميم مرورا بغوش أدوميم ومشور أدوميم وكفار أدوميم ومتسبي أريحو وكيدار وصولا إلى البحر الميت، ما يعني كما يقول مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها.
هي استكمال لمشروع تضخيم القدس الكبرى الذي ستقام على 12% من مناطق الضفة الفلسطينية وستحاصر الفلسطينيين وتمنع أي نوع من التواصل ما بين جنوب الضفة الفلسطينية مع وسطها، وبالتالي نحن اليوم أمام موجة جديدة لبناء أضخم إصبع استيطاني متواصل في منطقة القدس.
هذا المشروع أو المخطط الاستيطاني الذي سيضم أكثر من 3400 وحدة استيطانية إضافة إلى المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة، أمر رفضته السلطة الفلسطينية مطالبا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف العالم بحماية حل دولتين وقرارات الشرعية الدولية.
هو يأتي في سياق محاولة حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، لأن هذه الحكومة اليمنية المتطرفة تصل إلى برنامجين، برنامج حسم الصراع وبرنامج الضم، وبالتالي يعني هذا يأتي خلافا لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها القرار الصادر عن مجلس الأمن الأخير رقم 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية وجود البناء والتوسع والاستعمار الاستيطاني.
وبينما سيزيد هذا المشروع الاستيطاني من تعقيد حرية الحركة للفلسطينيين، فإنه سيكون وبالا على الآلاف منهم وتحديدا في بلدتي العزرية وأبو ديس، إضافة إلى عدد من التجمعات البدوية التي تعيش في السفوح الشرقية لمدينة القدس. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
ملف الحرب في أوكرانيا. في تصريحات صحفية نشرت هذا اليوم، استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة أن تلعب الصين دور ضامن أمني لبلاده، وهي فكرة طرحتها موسكو في وقت سابق. لكن اللافت في تصريحات زيلينسكي هو اشتراطه لضمانات أمنية غربية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن سويسرا والنمسا وتركيا على استعداد لاستضافة المحادثات مستبعدا دولة المجر المقربة من روسيا. ما هي هذه الضمانات الأمنية التي يتحدث عنها الرئيس الأوكراني؟ السؤال يجيب عنه رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم محمد العروقي من كييف.
بالنسبة للضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، نحن نعلم جميعا كيف كانت الدول العظمى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا هما الضامنين لأوكرانيا في اتفاق بودابشت سنة 1994، وهو يعني حماية أوكرانيا بعد أن تخلت عن الأسلحة النووية، لنجد أن روسيا أحد الضامنين، هي من تغزو أوكرانيا الآن. فبالتالي أوكرانيا تطلب ضمانات أمنية حقيقية لكي يعني لا يتكرر الغزو الروسي من جديد. فبالتالي هذه هي المسألة المعقدة. روسيا ترفض وجود الناتو على أراضي أوكرانيا، الرئيس ترامب أعلنها صراحة بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، فإذا يجب وجود قوات عليها اتفاق دولي في التواجد في أوكرانيا. أيضا موضوع تسليح الجيش الأوكراني، روسيا تريد أن تضع حدود لهذا الموضوع، ولكن أوكرانيا تتطلع أن من حقها أن يكون لها جيش قوي ويستطيع الدفاع عن نفسه. فبالتالي موضوع الضمانات الأمنية أصبح معقد، ولكن علينا أن ننظر إلى السؤال الأهم، ما هي الأراضي التي تستطيع أن تتخلى عنها أوكرانيا حسب المطالب الروسية؟ أعتقد أن هذا الموضوع سوف يكون شائكا وأعقد أكثر، لأنه حسب الدستور الأوكراني من الصعب أن تتخلى أو تتنازل أوكرانيا على أي من أراضيها.
نتوقف اللحظة بمدينة يوكوهاما اليابانية، بها تختتم يوم غد الجمعة أشغال القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية إفريقيا تيغات 9. خلال ندوة نظمت هذا اليوم في إطار أشغال المؤتمر، سلط رئيس الوفد المغربي سفير المملكة المغربية باليابان محمد رشاد بوهلال سلط الضوء على الرؤية والمبادرات الاستراتيجية للعاهل المغربي من أجل تحقيق التنمية والاندماج في القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. إلى تونس، في خضم أزمته مع الرئيس قيس سعيد، ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد، ينظم اليوم مظاهرة وسط تونس العاصمة احتجاجا على ما وصفه باعتداء على مقر المنظمة العمالية، وللمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال. ما هي خلفية هذه المظاهرة وسياق تنظيمها، وما هي أسباب الأزمة المستمرة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد؟ نتابع في هذا الإطار تعليق بسام النيفر المحلل الاقتصادي والمالي، تحدث من تونس العاصمة ليوسف النعماني.
علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التونسية علاقة مضطربة، التونسيين يحملون الاتحاد جزء كبير من مسؤوليته اليوم، وهذا ما يعطي للسلطة قوة في مواجهة الاتحاد، واليوم تحاول السلطة ضرب القوة المالية للاتحاد، واللي هو عملية الاقتطاع الشهري اللي هي 3 دنانير شهريا من الأجر يتم اقتطاعها بصفة آلية لفائدة الاتحاد. هذا بطبيعة الحال سيضعف في الحقيقة قوة الاتحاد العام التونسي للشغل المالية، واللي تعطيه حقيقة القدرة على مواجهة السلطة وأيضا على تحمل مصاريفه اللي هي مصاريف كبيرة تشغيلية. نعرفه لديه مقر جديد، لديه عديد كبير من الموظفين، وبالتالي ضرب القوة المالية الاتحاد هو ربما محاولة من السلطة لإضعافه لدرجة كبرى، أو على الأقل لتخفيف مطالبه في الفترة الحالية. نعرف جيدا عديد القطاعات تحاول اليوم الإضراب، كان هناك إضراب في قطاع النقل لمدة 3 أيام، وهذا أعطى ربما نقطة التحول هو هذا إضراب 3 أيام. عديد القطاعات في الضمان الاجتماعي، في التعليم، هناك عديد المطالب بترفيع الأجور، ولكن واضح أن الدولة اليوم مهمتها استيعاب أكثر ما يمكن من طالبي الشغل، عوض أن يتم تحسين الأجور بالنسبة لمن هو موجود. هناك تقاسم لموارد الدولة على أكثر ما يمكن من الأشخاص، عوض أن يقع تمتيع نفس الأشخاص بحوافز أكبر. في الحقيقة ما نشاهده اليوم هو نتيجة تحميل المنظمة جزء كبير من الوضع الاقتصادية الصعبة التي تعرفها تونس.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.